الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد. الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم كثير وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، النهاردة إن شاء الله مكملين مع حضراتكم في ظلال السيرة النبوية والوقفات التربوية على طريق البناء والتغيير. بعد ما تكلمنا المرة اللي فاتت عن قضية هجرة الصحابة للحبشة، وقد إيه المكائد اللي كانت من قبل قريش لرجوع هؤلاء المؤمنين مرة أخرى لمكة، وعايزين نتخيل مدى غيظ المشركين وحنقهم على ما حدث، وخصوصا بعد ما أخفقت كل الحيل اللي كانوا بيحاولوا يعني يكونوها ويفعلوها مع هؤلاء المهاجرين، والفشل الذريع اللي تعرضوا ليه، واللي كانوا واثقين كل الثقة ان هم لا يمكن ان يفشلوا في مثل هذا الأمر وان هم هينجحوا بالتأكيد، وخصوصا ان هم بدأوا يحسبوا الأمر بحساباتهم الدنيوية العمياء. ما كانوش عارفين إن الله عز وجل هو الذي يمكن لدينه وإن طالت المدة، وحتى لو بدا الأمر ظاهريا إنه هزيمة وليس تمكين، فالله عز وجل يمكن لهذا الدين. فبدأوا بعد هذا الفشل الذريع وإخفاقهم في رجوع المؤمنين مرة أخرى من الحبشة، بدأوا يساوموا ويهددوا أبو طالب. فجه اجتمع سادات قريش لأبي طالب وبدأوا يخشوا معاه في مرحلة تانية من مراحل التهديد، فقالوا له يا أبا طالب إن لك سدنا وشرفا ومنزلة فينا. خد بالك من الدخلة، يعني هم عارفين قدر أبو طالب كويس جدا، وعارفين إن هو شخصية لها مكانتها وقدرها في واقع قريش وفي مكة، فبيقولوا له من الأول إحنا عارفين قدرك ومقامك وشرفك ومنزلتك فينا، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهى. يعني إحنا طلبنا منك إن أنت تقف على الأمر لابن أخيك وتقول له ينتهي عن هذا الأمر، ولكن هو ما انتهاش وما سمعش كلامك. وإن والله لا نصبر على هذا من شتم آباءنا من شتم آباءنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك. دخلوا مرحلة تانية إن إحنا هنخليك في نفس الكفة اللي فيها محمد. ثم قالوا حتى يهلك أحد الفريقين، يحنا إمتى؟ الأمر ده عظم على أبي طالب، يقول لك إن اشتد الأمر على أبي طالب، وخصوصا بعد هذا الوعيد والتهديد الشديد. فبعت للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا ابن أخي إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا، فابقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ظن إن عمه خذله أو هيخذله وإنه ضعف عن نصرته. وهنا بيبقى موقف صعب أوي يا جماعة، خصوصا لما يكون حد أنت بتستند ليه، حد ليه قدر ومقام عندك، وهو خلاص ناصر الدعوة بتاعتك أو ناصر الموقف بتاعك أو بيدعمك أو بيشد من أذرك في الطريق اللي أنت ماشي فيه. هنا كان لابد من وقفة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص مفيش تدخلات بشرية بعد كده، آن الأوان أن يتعلق القلب كامل التعلق بالله. هنا المفصلة اللي أنا شغال مش عشان فلان بيأيدني ولا فلان عارفني ولا فلان بيشد قدري ولا فلان بيصل لي الامور. لا لا لا، انا شغال عشان ربنا، عشان ده دين ربنا، عشان انصر دين ربنا، عشان انا نبي الله. فقال: يا عم والله لو وضعوا الشمس في يمين والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. ثم استعبر النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم وبكى صلى الله عليه وسلم وقام. فلما ولى ناداه أبو طالب، فلما أقبل قال له: اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. وقال: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وأبشر وقر بذلك منك عيونا. ودعوتي وعرفت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا. لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. موقف بكى فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نصره الله وشرح صدر عمه لنصرته صلى الله عليه وسلم. ثم لم يبق الأمر على ذلك أبدا، فالأمر مستمر من قريش، وهكذا أعداء هذا الدين، وهكذا أهل الباطل لا يسأمون أبدا ولا ييأسون أبدا. فلما أخفقوا أيضا في هذه المكيدة وفشلوا في استرداد من البداية المهاجرين، ثم فشلوا أيضا في تحييد أبي طالب. هم جماعة كانوا عارفين قدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند عمه، هم كانوا كل اللي طالبينه فكرة التحييد بس. خد بالك من النقطة دي، احنا مش عايزينك تبقى ضده، بس مالكش دعوة، اعمل نفسك ان انت مش واخد بالك عشان هنأذيه. احنا بنقولك ان احنا هنأذيه، او تخليك معاه نأذيك معاه. ما كانوش متخيلين رد فعل عم النبي صلى الله عليه وسلم، وان هم قد ايه ما قدروش يحيدوا ابو طالب، وده خلاهم يشتدوا اكتر في عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وينقضوا على بقيه المسلمين، لدرجه ان هم مدوا ايديهم الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالسوء والعياذ بالله. وظهرت منهم تصرفات بتدل انهم ارادوا فعلا القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم ليستأصلوا جذور هذه الفتنة من وجهة طبعا نظرهم اللي قضت على مصالحهم وعلى وجهتهم وعلى فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيصلي كان يصلي أمام أعين الطغاة صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي ويعبد الله ويدعو الله ويدعو إلى الله سرا وجهرا، لا يمنعه عن ذلك مانع. وكانوا هم على النقيض أو على الجانب الآخر كانوا بيقوموا بتعذيب المسلمين أشد العذاب، وبيؤذيهم أشد الإيذاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان منطلق في دعوته، وكان يبلغ عن الله حتى أنزل الله عز وجل وأمره الله تبارك وتعالى فقال: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وبذلك كان المشركين بيتعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم في أحوال كثيرة، ولكن كان يمنعهم وجود لسه أبو طالب، وإن هو في ذمة أبي طالب، إلا إنهم بدأوا يفكروا في أمور أخرى حتى يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم. روى أبي إسحاق وغيره أن عتيبة ابن أبي لهب أتى يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنا أكفر والنجم إذا هوى وبالذي ثم دنا فتدلى ثم تسلط عليه بالأذى. آذى النبي صلى الله عليه وسلم وشق قميصه وتفل يعني بصق في وجهه، إلا أن هذا البصق لم يقع على النبي صلى الله عليه وسلم. وقتها النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه وقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. والله عز وجل استجاب لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج عتيبة إذ ذلك يعني بعد كده في نفر من قريش، فلما نزلوا بالزرقاء من الشام مكان طاف بهم الأسد تلك الليلة، كان في أسد كده بيحوم حواليهم، فجعل عتيبة يقول: يا ويل أخي يا ويل أخي، هو والله آكلي كما دعا محمد علي، قتلني وهو بمكة وأنا بالشام. ثم جعلوه بينهم وناموا من حوله، يعني عملوا زي دايرة كده وخلوه هو في النص وهم حواليه، ولكن جاء الأسد وتخطاهم إليه وأكل رأسه. وأيضا من الإيذاء اللي كان للنبي صلى الله عليه وسلم أو على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن عقبة ابن أبي معيط وطئ على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة وهو ساجد، لدرجة إن سيدنا أبو بكر يعني صلى الله عليه وسلم أقبل عليهم وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أوزي في الله تبارك وتعالى. وهكذا أصحاب الدعوات لا بد لهم من الإيذاء، وكل على قدره وعلى حسب، واحد بيبتلى في رزقه، واحد بيبتلى في أمنه، واحد بيبتلى في بيته، واحد بيبتلى من البيئة المحيطة به، واحد بيؤذى، واحد بيسجن، واحد بيطرد، واحد، كل على حسبه وعلى قدر إيمانه، فيبتلى المرء على قدر دينه. ولكن لابد من لأصحاب الدعوات أن يستمروا في دعوتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وأن يعافينا وأن لا يبتلينا، وأن يثبتنا على ما يحب ربنا ويرضاه، وأن يخرج منا ما يحبه ويرضى به عنا في الدنيا والآخرة. وهنا مع هذه الابتلاءات وهذا التعذيب وهذا التنكيل بالمسلمين عموما ثم بالنبي صلى الله عليه وسلم، بدأ بصيص الأمل في هذا الوقت يظهر مرة أخرى. طبعا بعد ما الأيام الغلاظ اللي مرت في مكة على المسلمين، اضطر كتير من البيوت إن هي تفر دينها وتبعد تخرج من مكة عشان يعني لا يتعرضوا لهذا الأذى. وفي الوقت ده أسلم عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأخوه في الرضاعة سيدنا حمزة بن عبد المطلب. وكان إسلام سيدنا حمزة في أواخر السنة السادسة من النبوة، وكان سبب إسلامه الغيرة والحمية والغضب. أبو جهل في يوم من الأيام مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان عند الصف، فآذى النبي صلى الله عليه وسلم ونام منه أشد ما يكون، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت ما بيتكلم. ثم ضربه أبو جهل بحجر في رأسه فشجه، ثم نزف منه الدم صلى الله عليه وسلم، وانصرف عنه إلى نادي قريش عند الكعبة فجلس معه. وكانت مولاه في وحدة أما لعبد الله بن جدعان في مسكن لها على الصفا شايفة اللي بيحصل. فقالت لسيدنا حمزة فقالت لحمزة: يا أبا عمارة، لو رأيت ما لقى أو لقي ابن أخيك محمد من أبي الحكم ابن هشام فإنه سبه وآذاه ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد. استضعاف. فغضب حمزة، وكان وقتها أو كان أعز فتى في قريش وأقواهم، فخرج مسريعا ولم يقف لأحد معدا لأبي جهل إذا لقيا أن يوقع به. وأقبل حمزة من القنص وهو يحمل قوسه، ثم دخل المسجد وقال لأبو جهل: أتشتم أو أتسب ابن أخي وأنا على دينه؟ ثم ضربه بالقوس فشجه شجة نزلت منها الدماء، فصار رجال من بني مخزوم اللي هي قبيلة أو حي أبي جهل، وثاروا بنو هاشم اللي هو قبيلة أو حي سيدنا حمزة. فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة، دعوا أبي أبا عمارة، فإني سببت ابن أخيه سبا قبيحا. وهنا كان إسلام سيدنا حمزة أول الأمر أنفة أو غيرة رجل أو حمية، إن هو إزاي يهان ابن أخيه وهو من هو حمزة بن عبد المطلب. ثم بعد ذلك شرح الله صدره لهذا الدين ولهذه الدعوة ولهذا الوحي، فاستمسك بالعروة الوثقى واعتز بعد ذلك بالإسلام واعتد به المسلمون أيام اعتزاز. أيضا في هذا الوقت أنا بنحكي الحاجات دي يا جماعة عشان نشوف قد إيه كإن صح التعبير الهليكوبتر الفيو، إن صح التعبير والإسقاط، إن إزاي ربنا سبحانه وتعالى في وسط هذه الابتلاءات وفي وسط هذا التعذيب والتنكيل والتخطيط من أهل الباطل وأعداء الإسلام، أن الله عز وجل يهيئ لدينه، يصنع الله عز وجل لهذا الدين، يشرح صدر أقوام كانوا أو كان يظن أنهم لن يسلموا أبدا. وقد إيه إن الناس دي، إحنا نتكلم دلوقتي عن إسلام سيدنا عمر يا جماعة، في أثر عن الإمام الحسن البصري بيقول: سيتجسد الإسلام يوم القيامة، أو يأتي الإسلام يوم القيامة ويشير إلى الناس فيقول: يا رب هذا خذلني، ويا رب هذا نصرني، ويا رب هذا خذلني، ويا رب هذا نصرني، حتى يأتي على عمر بن الخطاب ويقول: يا رب كنت غريبا حتى أسلم هذا. على سيدنا عمر، إن في وقت المنح المحن تأتي المنح، في الوقت اللي أنت بتظن إن الدنيا أغلقت خلاص، شدة التعذيب، شدة التنكيل، شدة المكائد، ومع ذلك الله عز وجل يصنع لدينه، يهيئ لهذا الأمر. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله عز وجل يدبر لهذا الدين، يصنع لهذا الدين، ينصر هذه الدعوة، دعوة الإسلام، دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا الجو المليء بغيوم الظلم والعدوان أضاء بريق أمل آخر، هو إسلام سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عمر أسلم في ذي الحجة سنة 6 برضو من النبوة، بعد تقريبا 3-4 أيام من إسلام سيدنا حمزة. كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالدعاء ده، هو ده الصحيح في إسلام سيدنا عمر بن الخطاب يا جماعة، أن سيدنا عمر بن الخطاب أسلم بفضل دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الصحيح في إسلام سيدنا عمر أو قصة إسلام سيدنا عمر. عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إلي، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب، وكان أحبهما إلى الله عمر. لا 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 لا، استنوا رايحين فين؟ ما تعدوش الدعاء. واخدين بالكم من الاسمين؟ ابو جهل. ابي جهل مين يا رسول الله؟ ده لسه كان ابيك، لسه كان بيسبك، لسه كان بيعمل المكائد، عشان لسه كان بيعذب الناس، لسه يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب لنفسه قط، وكان لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله. أنا ليه بقول الجملة دي، أو ليه بعلق على الحديث ده هذا التعليق البسيط؟ ما تشخصنش الدنيا، ما تخليهاش حاجة بالنسبة لك شخصية، شخصنة. دعوة ربنا سبحانه وتعالى ما تشخصنهاش عليك، اللي هو لا، حتى لو ده دلوقتي ظاهر ان هو بعيد غافل بيحارب هذا الدين، لا يريد لهذه الدعوة الانتشار، ما تعرفش. القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. لست عليهم بمسيطر، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ممكن اللي انت شايفه دلوقتي من أعدى أعداء الدين، من أفقر الناس، الله سبحانه وتعالى يشرح صدره، وهو ده اللي ربنا ينصر بيه الدين بعد كده. فبالتالي لا تفقد الهداية، وما تخليش الموضوع شخصي في الدعوة. أنت ليك هدف، الهدف ده هو تبليغ دين ربنا سبحانه وتعالى، تبليغ رسالات الله، تبليغ الوحي، تبليغ القرآن، تبليغ السنة للناس، ترجو هداية كل الناس. لأن أنت راجل لو شغال في الدعوة أو شغال في البناء أو شغال في عملية التغيير العامة، أنت كل الناس مخاطب اللي أنت تكلمهم وتدلهم على ربنا وتعرفهم دين ربنا وتعرفهم الصح من الغلط، المعروف والمنكر، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. عشان كده علماء الدعوة يقول لك في أوقات أو في أزمنة تختلط فيها المفاهيم ويختلط فيها المعروف بالمنكر، فينبغي لأهل الفضل وأهل العلم وأهل الدعوة أن يبينوا المعروف للناس حتى يكون معروفا، وأن يبينوا المنكر للناس حتى يكون منكرا، ثم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وخصوصا في هذا الزمان اختلط الأمر، أجيال طالعة مش عارفة حاجة عن الدين، مش عارفين أصول هذا الدين، أصول الإسلام. إحنا محتاجين نتكلم تاني مع الناس، وإحنا بني الإسلام على خمس. محتاجين ده، محتاجين نعرف الناس الصح عشان نعرف ندلهم عليه بعد كده، ونعرف الناس الغلط عشان بعد كده ننهاهم عن هذا الغلط، أو إن صح التعبير نعرف الناس الحلال ونعرفهم الحرام، مش العيب والصح والغلط، لا، الحرام والحلال، ما يحبه الله وما يغضب الله، عشان تعرف بعد كده تكلم الناس وتدل الناس عن ربنا. فما تيأس من دعوة حد أو من هداية حد ما تعرفش، فبلاش تشخصن الأمر عليك أنت. أنت أهم حاجة الغاية تتحقق، الهدف يحصل، وهي هداية الناس وتوصيل دين ربنا لكل شرائح المجتمع، فضلا عن العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، أبي جهل أو بعمر بن الخطاب، فكان أحبهما إلى الله عمر رضي الله عنه، سيدنا عمر الملهم، سيدنا عمر اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان نبيا بعدي لكان عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. كان سيدنا عمر معروف بحدة الطبع وقوة الشكيمة، عنده قوة شخصية، ويعني المسلمين يعني لاقوا من سيدنا عمر ألوان العذاب. ولكن الظاهر إن كان في تضارب في نفس سيدنا عمر، مشاعر متناقضة، احترامه للتقاليد والعادات اللي سنها الآباء والأجداد، وتحمسه زي ما بيقولوا تعصبه ليها، وفي نفس الوقت استفهامه أو إعجابه بصلابة المسلمين، وإزاي إن هم تحملوا هذا البلاء في سبيل هذا الدين وهذه العقيدة. ثم الشكوك اللي ممكن كانت بتراود سيدنا عمر بن الخطاب، زي أي عاقل يدي العقل فرصة إنه يفكر فيما أتى به هذا الدين وفيما يدعو إليه هذا الدين الجديد وهو الإسلام. سيدنا عمر بيقوله التجأ ليلة إلى المبيت خارج بيت، فجاء إلى الحرم ودخل في ستر الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم استفتح سورة الحاقة. سيدنا عمر ظل يستمع إلى القرآن ويعجب من هذا الكلام. قال سيدنا عمر: فقلت أي في نفسي هذا والله شاعر. اسمع كما قالت قريش. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون. ثم قال: قلت لعله كاهن. قال: فسمعت ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. قال: فوقع الإسلام في قلبي كل موقع. يا الله على جميل معاملة الله لعبده. إذا أراد الله تبارك وتعالى لك الهداية عاملك وتلطف بك وأرسل إليك ما يجعل قلبك ينفتح وينشرح لهذا الأمر. يا جماعة، من الوقفات في هذا الأمر افهم رسائل ربنا ليك. إياك أن تتغاضى في معاملة الله لك، إياك أن تعرض عن رسائل الله لك. في مقطع كده كان من فترة، من أجمل المقاطع، لو هو موجود دلوقتي أنا أنصح أن الأخوات والشباب يسمعوا، اسمه إسلام بنت نصرانية، كان على موقع الطريق إلى الله في المنافق، وبتحكي نفس القصة بس واقعية. بتقول هم عندهم نشيد الإنشاد، فبتقول: أنا كنت بتعجب قوي من البنات الملتزمات، سواء لابسين خمار أو لابسين نقاب ومسكين المصحف وبيقرأوا فيه في عربة النساء في المترو، وما عندهمش أي حرج إن هم يقرأوا القرآن. فتعجبت وقلت: طب إحنا ليه ما بنعملش كده؟ ليه ما بنجيبش الإنجيل ونقرأ فيه قدام الناس؟ فبدأت أجيب الإنجيل وبدأت أقرأ نشيد الإنشاد. اتكسفت ولقيت الناس بيبصوا لي نظرات غريبة، وحسيت بصدمة ما حسيتهاش قبل كده، وكأني أول مرة أسمع أو أقرأ نشيد الإنشاد. وبعد كده روحت البيت، الكلام ده كان بالليل، انهارت في البكاء. وبتقول كان في مسجد جنب البيت عندي، الإمام بتاعه أو الشيخ اللي بيقرأ فيه بيجي الفجر بس، وكان صوته حلو قوي. وفي اليوم ده كانت الدنيا بتشتي، وأنا منهارة في البكاء قعدت أقول: يا رب يا اللي بجد اهديني وعرفني الطريق الصح. ما بكررش غير الجملة دي: يا رب يا اللي بجد عرفني طريق الصح واهديني للي انت تحبه وعرفني الطريق. بتقول فضلت كده لحد صلاة الفجر. مش موضوعنا طبعا عشان الناس اللي مستنية الباقي، انتوا شوفوا القصة هتبقى تكمل ازاي، وقد ايه معاملة ربنا سبحانه وتعالى، وايه اللي حصل معاها في حتة ان الايات اللي كان بيقرأ بيها الامام نفس التساؤلات، نفس التساؤلات، كل ما تيجي تسأل حاجة بينها وبين نفسها تلاقي الآية اللي الامام بيقولها بتجاوب عليها، مرة في الثانية في الثالثة في الرابعة في الخامسة قالت لا خلاص انا عايز اسلم. بنت اسمعوا الموضوع ده، الشاهد في معاملة الله تبارك وتعالى. أنت برضو في طريق الحياة، في رحلة الحياة، في على طريق العبودية، في رحلة السير إلى الله عز وجل، لا تتغافل عن معاملة الله لك. في أي رسالة في الدين أو في الدنيا ما تتغباش. ترجم الرسائل صح. ولو كنت بتعامل من قبل الله احسن جوار نعم الله عليك، دي من نعم ربنا عليك ان ربنا بيعاملك بيدلك بيوفقك. عشان كده انا مؤمن ان هدايه التوفيق اعظم من هدايه الدلاله، وفي كلاهما خير. فهدايه التوفيق من الله، وهدايه الدلاله ايضا من الله، ولكن تاتي على يد البشر، ولكن هداية التوفيق تأتي على يد رب البشر سبحانه وبحمده. قصة سيدنا عمر بن الخطاب خرج في يوم عشان عايز ان هو يفدي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموقف ده، وان قد ايه ان هو وقع الاسلام في قلب سيدنا عمر بن الخطاب، ولكن لسه برضو الدنيا ما بقتش بنسبه 100% بالنسبه له في مساله الاسلام. سيدنا عمر خرج في يوم عايز ان هو يقضي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقابل سيدنا نعيم بن عبد الله، فقال أين تعمد يا عمر؟ أنت رايح فين؟ قال أريد أن أقتل محمد. فقال لا، كيف تأمن من بني هاشم وبني زهرة وقد قتلت محمد؟ قال له عمر ما أراك إلا قد صبوت، أنت شكلك كده سبت دينك ورحت لدين محمد. قال أفلا أدلك على العجب يا عمر؟ فقال ما؟ قال إن أختك وزوجي أختك قد صبوا وترك دينك الذي أنت عليه. أنت بتقول إن أنا صبوت؟ لا، أنت بقى الأعجب من كده إن أختك وجوز أختك أسلم. فسيدنا عمر كان غاضبا فذهب إليهما، وكان عندهم وقتها سيدنا خباب بن الأرت، وكان معه صحيفة فيها آيات من سورة طه بيحفظها لأخت سيدنا عمر وزوجها. لما سيدنا خباب سمع صوت سيدنا عمر كده كأنه جاي عليهم استخبى شوية، والسيدة فاطمة أخفت الصحيفة، وكان سيدنا عمر سمع قراءة سيدنا خباب لما قرب من البيت. فلما دخل قال ما هذا الذي سمعت؟ فقال ما عدا حديثا تحدثنا بيننا، ده مجرد كلام احنا كنا بنتكلم بيننا وبين بعض. سيدنا عمر قال لهم لعلكم أسلمتم. فزوج سيدة فاطمة أخت عمر قال يا عمر أرأيت إن كان الحق في غير دينك؟ فوثب سيدنا عمر، أو فوثب عمر بقى عليه، فضربه ضربا شديدا. فجاءت فاطمة أخت سيدنا عمر فقالت له أرأيت يا عمر إن كان الحق في غير دينك؟ فضربها ضربة شديدة. فقالت وهي غاضبة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فلما سيدنا عمر يأس وشاف أخته بهذا الشكل استحى وندم، فقال أعطوني هذا الكتاب الذي كنتم تقرؤوه. فقالت أخته إنك رجس ولا يمسه إلا المطهرون، قم فاغتسل. فقام فاغتسل ثم أخذ الكتاب فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فقال أسماء طيبة طاهرة، ثم قرأ الآيات الأولى من سورة طه حتى انتهى إلى قوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فقال ما أحسن هذا الكلام، دلوني على محمد. فلما سمع خباب هذا الكلام خرج وقال أبشر يا عمر، فإني أرجو أن تكون دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لك قد أصابتك. قال النبي اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الدار التي في أصل الصفا، فأخذ عمر سيفه ثم انطلق حتى أتى الدار فضرب الباب، فقام رجل ينظر فرأى عمر آخذا بسيفه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم واستجمع القوم وقال لهم حمزة ما لكم؟ قالوا عمر. قال وما عمر؟ افتحوا له الباب، اللي هو يعني ايه عمر؟ يعني انا موجود، خلصت، اكفكم اياه. قال فان كان جاء يريد خيرا بذلناه له، وان كان جاء يريد شرا قتلته بسيفي. والنبي صلى الله عليه وسلم داخل يوحى إليه، فخرج إلى عمر حتى لقيه في الحجر، فأخذ بمجامع ثومه وحمائل السيف، ثم جبذه جبسة شديدة. النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر، يعني اللي قارئ عن سيدنا عمر وعن هيئة سيدنا عمر، كان شديد الهيئة. سيدنا عمر لما كان بيركب الحصان كان رجله بتبقى على الأرض يا جماعة، يعني رجله كانت بطول الأرض. تخيلين ده سيدنا عمر، عشان تعرفوا قوة النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ بمجامع ثوبه، خده كده من رقبته، جمع كده كأن واحد ماسك حد من هدومه كده من عند الرقبة وشده شدة شديدة. قال أما أنت منتهيا يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما نزل بالوليد بن المغيرة؟ اللهم هذا عمر بن الخطاب، اللهم أعز الإسلام بعمر الخطاب خاصة. فارتعد عمر وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأسلم. فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمجامع ردائه وقال يا عمر ما جاء بك؟ فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعا. فقال والله يا رسول الله جئتك لأؤمن بالله ورسوله وبما جاءك من عند الله. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة، عرف أهل البيت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر قد أسلم. وكان عمر زي ما قلنا له شكيمة، وإسلامه أثار ضجة كبيرة بين المشركين. وقتها شعروا بالخذلان والهوان، وأصبح المسلمون في عزة وشرف. فعن ابن عباس قال رضي الله عنهما سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأي شيء سميت بالفاروق؟ أنت ليه تسميت بالاسم ده؟ قال أسلم حمزة قبلي ب3 أيام. ثم قص عليه قصة إسلامه وقال في آخره اللي هو آخر القصة، قلت أي حين أسلمت سيدنا عمر يا رسول الله ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال بلى والذي نفسي بيده إنكم على الحق وإن متم وإن حييتم. قال فقلت ففيما الاختفاء؟ احنا ليه مش ظاهرين؟ والذي بعثك بالحق لنخرجن. فأخرجنا في صفين، حمزة على أحدهما وأنا في الآخر، له صوت كصوت الطحين حتى دخلنا المسجد، يعني الكعبة، مسجد الحرام، كعبة. قال: فنظرت إلي قريش وإلى حمزة فأصابهم كآبة لم يصبها مثلها. فسماني النبي صلى الله عليه وسلم الفاروق يومئذ. وهنا في حاجة جماعة، في مواقف بتبقى فاصلة في علاقتك مع الله، اقتحم هذه العقبة فلا اقتحم العقبة. خد بالك، في نقلات في الطريق لربنا سبحانه وتعالى، هتاخد النقلة دي هتبقى في مكان تاني، هتبقى الفاروق، هتبقى أسد الله، هتبقى سيف الله. مش هتاخدها خلاص، هتفضل في مكانك. إن أريد بك خيرا مرة تانية هتجي لك الفرصة، لو خدتها هتبقى في مقام أعلى. نفس القصة على مستوى العبادة، في مقامات بتجي لك الأول كده هبة من عند الله تبارك وتعالى، حتى تذوق حلاوة القرب وحلاوة الأنس وحلاوة المناجاة بينك وبين الله. ثم إما أن تشكر وتحسن جوار نعمة الله عليك فتزداد هذه النعمة، وإما أن تسلب منك حتى تجاهد لتأخذها. فإما أن تأخذها وترتقي لمقام أعلى، وإما أن تسلب منك بلا عودة. في حاجات مفتوح لك دلوقتي في القرآن وربنا شرح صدرك ليه وعندك إمكانيات الحفظ، احفظ. ربنا مستعملك في صنائع المعروف وفتح لك في هذا الأمر، اشتغلي. ربنا فتح لك في الدعوة أو في طلب العلم، أو اطلب علم، اشتغل في الدعوة، لأن ده مقام هترتقي فيه خلاص. مش هترتقي هترجع تاني، منزلتك مش هي اللي هتكون المفروض تكون، خلاص انتهى. فخد بالك في مقامات الترقي على طريق العبودية وفي العلاقة مع الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم سماه الفاروق. حديث: إن لكل عبد صيت. يا ترى انت صيتك ايه؟ صيتك ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ما من عبد الا وله صيت في السماء. ما من عبد الا وله صيت في السماء. فاذا كان صيته في السماء حسنا وضع في الارض، وإن كان صيته في السماء سيئا وضع في الأرض. صيتك إيه؟ ما اسمك عند الله؟ مش فلان أو علان أو دكتور مهندس أستاذ، لا 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 لا، اسمك إيه عند الله؟ اسمك إيه في السماء؟ الملائكة عارفينك بإيه؟ اسمك الذاكر ولا اسمك العابد ولا اسمك القائم؟ ولا اسمك الداعي؟ ولا اسمك المبلغ؟ ولا اسمك قارئ القرآن؟ ولا اسمك المتصدق؟ ولا اسمك ساعي وقاضي حوائج الناس؟ ولا اسمك واصل الرحم؟ ولا اسمك بار الوالدين؟ اسمك ايه عن ربنا؟ صيتك ايه في السماء؟ الملائكة عارفينك بايه؟ اثر الجميل: يا رب، صوت معروف من مكان غير معروف. لما سيدنا يونس كان في بطن الحوت فنادى في الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الملائكة عارفة صوت سيدنا يونس بس مش عارفة هو فين، فتقول: يا رب، الصوت ده احنا عارفينه، الصوت ده مش جديد علينا، صوت معروف من مكان غير معروف. يا ترى انت صوتك معروف عند الملائكة؟ اسمك عند الملائكة ايه؟ صوتك في السماء ايه؟ اسمك عند ربنا ايه؟ خد بالك، خد بالك من هذا الأمر. نرجع، نختم إن شاء الله. سيدنا ابن مسعود بيقول: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. كان يقول رضي الله عنه وأرضاه: ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. سيدنا صهيب الرومي كان بيقول: لما أسلم عمر ظهر الإسلام ودعي إليه علانية، وجلسنا حول البيت حلقة، وطفنا بالبيت، وانتصفنا ممن غلظ علينا، ورددنا عليه بعض ما يأتي به. سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: أول من جهر بالإسلام عمر بن الخطاب. نختم إن يا جماعة الصدمات القوية ممكن تغير الكيان كله، وده بيقع بقدر الله، وده اللي خلى إسلام سيدنا عمر وإسلام سيدنا حمزة في الوقت نفس الوقت قوة، صدمة قوية عند المشركين، صدمة لأهل مكة. النقطة الثانية حتة الصراع زي ما اتكلمنا، والتناقض اللي كان جوه سيدنا عمر، احترامه للتقاليد والعادات واسترساله مع شهوات اللهو اللي هو تعود عليها، ثم إعجابه بصلابة المسلمين وقوة تحملهم في سبيل العقيدة بتاعتهم، والشكوك اللي كان بيتساءل عنها عقليا، وإلى ما يدعو إليه الإسلام من فضائل وجميل المعاملات. ودي نقطة تانية، إن إحنا ما أحوج الدعوات الآن إلى اصطفاء أو إلى إحسان التعامل مع الناس، وقد إيه الشخص اللي ربنا مستعمله في الدعوة إلى الله عز وجل يعرف أو يكون على يقين إن مهما كان قدر الغفلة وظلمة القلب الظاهرية للإنسان اللي أمامه، يعلم جيدا أن وراء هذه الغفلة وهذا الظلام نور في قلب كل إنسان، وما عليه إلا أن يكون سببا في سطوع هذا النور في قلب هذا العبد بدلالته على الله، ولا يغفل ولا يعني يتهاون في دعوته إلى الحق وإلى الهداية وإلى إخراجه من ظلمات الغفلة إلى أنوار القرب من الله. ثم قوة الحق، اظهر الحق اللي انت عليه بحكمة ولين ونضج وفهم وبصيرة، ما دمت على الحق لا تتخاذل ولا تخشى في الله لومة لائم، بعقل ونضج وحكمة. ثم شوف، اهتم بحالك مع الله وبالنقلات التي تكون على طريق الله، ولا تتغاضى في معاملة الله لك وفي رسائل الله لك، فاجتهد في حالك حتى تعلم أو يشرح الله لك صدرك فيما فتحه عليك، فإما أن تكون من أهل عبادة أو من أهل علم أو من أهل دعوة أو من أهل استعمال أو من أهل حسن الخلق أو من أهل صنائع المعروف. شوف صيتك، العمل اللي ربنا سبحانه وتعالى فتحه عليك، وانشغل باسمك عند الله، لا تنشغل بالخلق، انشغل بالخالق، انشغل بالله، كن في جوار الله وكنفه. لكش دعوة الناس تقول عنك إيه ولا تقول عليك إيه، أهم حاجة أنا عندك إيه يا رب. الحاجات الجميلة للشيخ يعقوب ربنا يحفظه يبارك في عمره، درس زمان اسمه من أنت وماذا تريد، من أنت وماذا تريد. اللي يعرف يرجع له ويسمعه يرجع ويسمعه، من أنت وماذا تريد. يا ترى إيه اللي هيحصل بعد كده، وخصوصا بعد إسلام سيدنا حمزة وسيدنا عمر بن الخطاب، وإيه خطط قريش اللي أعدتها لمواجهة هذا الأمر ولهدم هذه الدعوة وللتصدي لهؤلاء، فضلا عن المكائد اللي فعلوها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإزاي الاستراتيجية الجديدة اللي استخدموها مع النبي صلى الله عليه وسلم للمفاوضات. ده إن شاء الله اللي هنعرفه المرة الجاية في ظلال السيرة النبوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في موازين حسناتنا يوم أن نلقاه، ولا يجعل فيه لأحد غيره شيئا، وإن اشتهت النفس وسعت الجوارح نولي ذلك القدر عليه. لو في أي أسئلة إن شاء الله خاصة بهذا اللقاء أو أسئلة إيمانية عامة، قدامنا 5 دقائق إن شاء الله.